بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الرابع.
هذا بعض الأسئلة التي وردت، وقلت أني سأجيب لكن نسينا في اللقاء الذي مضى، وهما سؤالان قبل أن نشرع في الدرس. قال السائل: قلتم حفظكم الله أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، فإن كان كذلك كان أعلى سندا من القرآن، لأن القرآن أخذه جبريل عليه السلام من الله، والنبي عليه الصلاة والسلام سمعه من جبريل، والمعلوم أن القرآن الكريم أعلى كلام على الإطلاق، فإن كان الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله فيصبح أعلى سندا من القرآن أو يساويه، فكيف ذلك؟ جزاكم الله خيرا. الجواب عن هذه المسألة أو عن هذا الإيراد، هذا التفريق، أقول هذا التفريق بين أخذ القرآن عن طريق الوحي وأن الحديث القدسي بدون ذلك، أعني بدون واسطة وبدون وحي، هذا تفريق لا دليل عليه واستنباط مغلوط مخالف للنصوص، مخالف للنصوص، بل إن الصحيح أن الحديث القدسي أيضا وحي، كما أن السنة ماذا؟ وحي، كما أن السنة وحي. ونص أهل العلم رحمهم الله على هذا، على أن الحديث القدسي أو الذي يسمى أو يطلق عليه أنه حديث إلهي إنما يكون بوحي، بوحي يوحيه الله عز وجل على رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه المسألة مسألة علو الإسناد، وبالتالي هو أعلى، وبالتالي هو أنزل، مسألة استنباطية عقلية لا دليل عليها، لأن أصل التقسيم لا يصح وغير مسلم به، وغير مسلم به. أيضا بارك الله فيكم، من تأمل الصحيح للإمام البخاري رحمه الله يرى أنه يميل أو يجنح إلى هذا القول، وهو أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله جل وعلا، فتجد جملة من الأبواب، فمثلا بوب بابا باب إثبات كلام الرب سبحانه وتعالى، وساق تحته ثلاثة أحاديث قدسية، إثبات كلام الرب سبحانه وتعالى. ثم لو تأملت الحديث القدسي مثلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، لو قلت أن لفظه من رسول الله عليه الصلاة والسلام، هل لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن يقول يا عبادي؟ هذا ليس إلا لله جل وعلا. وبناء على هذا ظهر لكم الجواب عن هذا السؤال. ثم سائل آخر يقول: كيف أصنع مع والدي فيما يخطئ فيه خطأ شرعيا بطريقة لا تنافي البر، على ما ذكرنا وعلقنا عليه فيما مضى في لقاء سابق؟ أقول: التعامل معه أو مع الوالدين بأدب واحترام وتقدير وإجلال، فمن البر أن تدله على الخير بالتي هي أحسن للتي هي أقوم. سئل الإمام أحمد رحمه الله قال السائل: إن لي أما لا تصلي أفأهجرها؟ قال: ادعها لعلها تصلي. ادعها لعلها تصلي، أي كرر عليها مرة فمرة فمرة فأخرى فثالثة فرابعة، ومع هذا لا تنسى الدعاء في ظهر الغيب بأن الله يهديهما للحق وأن يبصرهما به. نعم، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال: وهذا بخلاف من رجحت سيئاته بحسناته ومات مصرا على ذلك، فإنه يستوجب النار وإن قال لا إله إلا الله وخلص بها من الشرك الأكبر، لكنه لم يمت على ذلك، بل أتى بعد ذلك بسيئات رجحت على حسنة توحيده، فإنه في حال قولها كان مخلصا، لكنه أتى بذنوب أوهنت ذلك التوحيد والإخلاص فأضعفته، وقويت نار الذنوب حتى أحرقت ذلك، بخلاف المخلص المستيقن فإن حسناته لا تكون إلا راجحة على سيئاته، ولا يكون مصرا على سيئات، فإن مات على ذلك دخل الجنة، وإنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات، ويخشى عليه من الشرك الأكبر والأصغر، فإن سلم من الأكبر بقي معه من الأصغر، فيضيف إلى ذلك سيئات تنضم إلى هذا الشرك، فيرجح جانب السيئات، فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين، فيضعف قول لا إله إلا الله، فيمتنع الإخلاص بالقلب، فيصير المتكلم بها كالهادي أو النائم، أو من يحسن صوته بآية من القرآن من غير ذوق طعم وحلاوة، فهؤلاء لم يقولوها بكمال صدق واليقين، بل يأتون بعدها بسيئات تنقض ذلك، بل يقولونها من غير يقين وصدق ويموتون على ذلك، ولهم سيئات كثيرة تمنعهم من دخول الجنة، وإذا كثرت الذنوب ثقل على اللسان قولها، وقسى القلب عن قولها، وكره العمل الصالح، وثقل عليه سماع القرآن، واستبشر بذكر غيره، واطمأن إلى الباطل، واستحل الرفث ومخالطة أهل الباطل، وكره مخالطة أهل الحق، فمثل هذا إذا قالها قال بلسانه ما ليس في قلبه، وبفيه ما لا يصدقه عمله. قال الحسن: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال، فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه، ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه. وقال بكر بن عبد الله المزني: ما سبقهم أبو بكر رضي الله عنه بكثرة صيام ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه، فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها، بل اكتسب مع ذلك ذنوبا، وكان صادقا في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة، ومات مصرا على الذنوب، بخلاف من يقولها بيقين وصدق، فإنه إما أن لا يكون مصرا على سيئة أصلا، أو يكون توحيده المتضمن لصدقه ويقينه رجح حسناته. والذين يدخلون النار ممن يقولها لم يقولوها بالصدق واليقين التامين المنافيين للسيئات، أو لرجحانها، أو قالوها واكتسبوا بعد ذلك سيئات رجحت على حسناتهم، ثم ضعف لذلك صدقهم ويقينهم، ثم لم يقولوها بعد ذلك بصدق ويقين تام، لأن الذنوب قد أضعفت ذلك الصدق واليقين من قلوبهم، فقولها من مثل هؤلاء لا يقوى على محو السيئات، فترجح سيئاتهم على حسناتهم، انتهى ملخصا.
نعم، هذا كله كلام للإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سابق قبل الموضع الذي بدأنا منه، قبل الموضع الذي بدأنا منه في كلام سابق له رحمه الله، نقله في قوله قال شيخ الإسلام وغيره في هذا الحديث ونحوه: إنها في من قالها ومات عليها كما جاءت مقيلة بقوله خالصا من قلبه غير شاك فيها بصدق ويقين. ثم تكلم عن حقيقة ماذا؟ عن حقيقة التوحيد. وفي هذا المقطع من كلامه رحمه الله يبين لك أمرا مهما وخطيرا، وهو ضرورة الاحتراز من الوقوع في السيئات والمعاصي، فإنها تجر إلى ما هو أعظم منها، فإذا ما ضم إلى ذلك شرك أصغر زاد الخطر على المرء وضعف في قلبه ماذا؟ ضعف في قلبه أو ضعفت في قلبه حقيقة التوحيد. ولهذا قال رحمه الله: إنما يخاف على المخلص أن يأتي بسيئة راجحة فيضعف إيمانه فلا يقولها بإخلاص ويقين مانع من جميع السيئات. ذلك أن السيئة تجر إلى أختها والحسنة تدل على أختها، كما قال عروة بن الزبير لابنه هشام فيما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه: يا بني إذا رأيت الرجل يأتي الحسنة فاعلم أن له عنده منها أخوات، وإذا رأيته يأتي السيئة فاعلم أن له عنده منها أخوات. فإن السيئة تدل على أختها والحسنة تدل على أختها، فيخشى على الإنسان إذا ما قارف المعاصي أن ينكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا استغفر الله محيت، وإذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، وهكذا حتى يصبح القلب ماذا؟ أسودا، وهو الران. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، نعوذ بالله. ثم قال: فإن السيئات تضعف الإيمان واليقين. قد تقول: كيف؟ أقول لك الجواب في قاعدة أهل السنة العظيمة أن الإيمان يزيد بإيش؟ بالطاعة وينقص بالمعصية. إذن المعاصي والسيئات تضعف الإيمان، وبالتالي يضعف فيها ماذا؟ يقين العبد. ثم ذكر رحمه الله أثر الحسن البصري رحمه الله في قوله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. هذا الأثر مشهور عن الحسن رحمه الله، وقد أخرجه الخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل، والبيهقي في شعب الإيمان، وابن بطة في الإبانة الكبرى من طريق عبيد الله بن موسى، من طريق عبيد الله بن موسى عن أبي بشر الحلبي عن الحسن رحمه الله ورضي عنه. أخطأ وسهى محقق الشعب فقال: إن الإسناد ضعيف بسبب أبي بشر الحلبي وهو مجهول، واعتمد على كلام للحافظ ابن حجر في تجهيله، وكذلك على كلام للحافظ الذهبي في الميزان، وسهى عفى الله عنه. فإن أبا بشر هذا ليس بمجهول، وليس هو الذي ذهب إليه، فإن أبا بشر هذا الذي يروي عنه عبيد الله ابن موسى الملقب باذام هو أبو بشر غالب ابن نجيح الكوفي، كناه بهذه الكنية تلميذه عبيد الله بن موسى. ترجم له الإمام البخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، ومثله ابن أبي حاتم. قال الحافظ: في التقريب مقبول، إلا أن الرجل أرفع من هذا، فإنه قد ذكره ابن حبان في الثقات ووثقه صراحة الإمام يحيى ابن معين في سؤالات ابن الجنيد عن يحيى، فمن كان حاله كذلك لا يمكن أن يكون مقبولا، بل هو أرفع من مقبول، أرفع من مقبول. وعليه فمثله خبره ماذا؟ خبره صحيح. عرفتم؟ نعم. ثم ذكر الخلاف، قال: فمن قال لا إله إلا الله ولم يقم بموجبها بل اكتسب مع ذلك ذنوبا وكان صادقا في قوله في قولها موقنا بها، لكن له ذنوب أضعفت صدقه ويقينه، وانضاف إلى ذلك الشرك الأصغر العملي، رجحت هذه السيئات على هذه الحسنة، ومات مصرا على الذنوب. ولو كان مصرا على الذنب ومات على التوحيد فهو تحت إيش؟ المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، وإن شاء غفر له، وإن دخل النار فدخولها دخول تطهير لا تأبيد. حاصل كلام شيخ الإسلام ملخصه أن كلمة التوحيد لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة، سبب لدخول الجنة والنجاة من النار، ومقتضي لذلك. لكن هذا المقتضي لا يعمل عمله، هذا المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع الشروط وانتفاء الموانع، إلا باستجماع الشروط وانتفاء الموانع، فقد يتخلف عن مقتضاه لفوت شرط أو وجود ماذا؟ أو وجود مانع. ثمة أثر في الباب، ثمة إيش؟ أثر في الباب، وأذكره عرضا لا غرضا، لأنه كثيرا ما يذكر ولست أرتضي تصحيحه وإثباته، فالإسناد ضعيف، فيه راويان مجهولان، وهو أثر لعل كثيرا منكم يحفظه، أثر وهب ابن منبه لما سأله الرجل: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله إيش؟ أسنان، فإن جئت بمفتاح لا أسنان له، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. هكذا هذا الأثر علقه البخاري في الصحيح. قال: وقيل لوهب، ووصله رحمه الله في التاريخ الكبير وهو عند أبي نعيم في الحلية وصفة الجنة، وكذلك عند البيهقي في الأسماء والصفات، كذلك أخرجه أيضا موصولا الحافظ ابن حجر رحمه الله في تغليق التعليق. يسوقون هذا الأثر من طريق محمد ابن سعيد ابن رمانة عن أبيه، وهذا ابن رمانة وأبوه فيهما ما ذكرت من الجهالة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد ذكر هذا كثير من العلماء كابن القيم وابن رجب وغيرهم.
الإمام ابن القيم كلام له في مفتاح دار السعادة بنحو من هذا، والإمام ابن رجب رحمه الله له كلام في كتابه جامع العلوم أو الحكم، وكذلك كتاب كلمة الإخلاص وغيرهما، كلام بنحو مما ذكره عن شيخ الإسلام. نعم.
قلت: وبما قرره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تجتمع الأحاديث؟ قال: وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس، وفيه تحريم النار.
قال
على
الضمير في قال راجع إلى من؟ ليس إلى شيخ الإسلام. الضمير في قوله قال راجع إلى الشيخ سليمان ابن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد، لأنه رحمه الله نعم قال هذا الكلام عن الشيخ سليمان في خاتمة تعليقه على حديث عتبان.
قال وفي الحديث دليل على أنه لا يكفي في الإيمان النطق من غير اعتقاد وبالعكس، وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل.
يعني لابد أن يجمع بين النطق وماذا؟ والاعتقاد. نعم.
وفيه تحريم النار على أهل التوحيد الكامل، وفيه أن العمل لا ينفع إلا إذا كان خالصا لله تعالى. تنبيه: قال القرطبي في تذكرته قوله في الحديث من إيمان.
هذه الفوائد أخذها أيضا الشيخ سليمان من الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، لما ذكر المسائل التي في الباب، في هذا الباب، عدد جملة منها، وهو أخذها منه رحمه الله. تنبيه: نعم، قال القرطبي في تذكرته
قوله نعم. في الحديث من إيمان، أي من أعمال الإيمان التي هي من أعمال الجوارح، فيكون فيه دلالة على أن الأعمال الصالحة من الإيمان، والدليل على أنه أراد الإيمان ما قلناه، ولم يرد مجرد الإيمان الذي هو التوحيد ونفي الشركاء والإخلاص بقول لا إله إلا الله، لما في الحديث نفسه من قوله أخرجوا، ثم بعد ذلك يقبض سبحانه قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط، يريد بذلك إلا التوحيد المجرد من الأعمال. انتهى ملخصا من شرح سنن ابن ماجه.
نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى عليه السلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. قال الشارح رحمه الله تعالى وغفر له: أبو سعيد اسمه سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخزرجي، صحابي جليل، وأبوه كذلك استصغر أبو سعيد بأحد، وشهد ما بعدها، مات بالمدينة سنة 63 أو 65، وقيل سنة 74. قوله أذكرك أي أثني عليك وأدعوك أي أسألك به. قوله قال قل يا موسى لا إله إلا الله فيه أن الذاكر يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ الجلالة ولا على هو كما يفعله غلاة جهال المتصوفة، فإن ذلك بدعة وضلالة. قوله كل عبادك يقولون هذا ثبت بخط المصنف بالجمع كما ذكره، والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظ كل، وهو في المسند من حديث عبد الله بن عمرو وبلفظ الجمع كما ذكره المصنف على معنى كل. ومعنى قوله كل عبادك يقولون هذا أي إنما أريد شيئا تخصني به من بين عموم عبادك. وفي رواية بعد قوله كل عبادك يقولون هذا قل لا إله إلا الله قال لا إله إلا أنت يا ربي إنما أريد شيئا تخصني به. ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له كانت من أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا وأعظمها معنى. والعوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة.
نعم، هذا ثم ذكر رحمه الله كلام الإمام محمد رحمة الله عليه في ذكر حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال موسى يا رب علمني أو يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. وقال في خاتمة الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث أخرجه ابن حبان كما قال والحاكم وصححه، ووافق الحاكم على تصحيحه الذهبي، وهو عند أيضا النسائي في السنن الكبرى وعند أبي نعيم أيضا في الحلية وغيرهم. وهذا الحديث ذكره الحافظ الهيثمي في المجمع وقال رجاله وثقوا وفيهم ضعف، والحديث لا يصح، حديث ضعيف. فإن هذا الحديث من رواية دراج ابن سمعان أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. ودراج ضعيف، وفيما يرويه عن أبي الهيثم مناكير، والحفاظ يضعفونها ويرون أن هذه الرواية رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم رواية ماذا؟ منكرة، فهو يروي عنه ماذا؟ المناكير. نعم. ثم ذكر رحمه الله في الشرح في قوله قل يا موسى لا إله إلا الله فيه أن الذاكر يقولها كلها ولا يقتصر على لفظ ماذا؟ الجلالة يعني الله، ولا على هو يعني على لفظ ماذا؟ هو، كما يفعله غلاة جهال المتصوفة فإن ذلك بدعة وضلالة لأنه ليس ذكرى في الحقيقة، وليس ذكر. وكلمة التوحيد كلمة عامة وهي أفضل الذكر وأعلاه. ثم قال كل عبادك يقولون هذا، وتكلم رحمه الله على لفظ الجمع يقولون، قال والذي في الأصول يقول بالإفراد مراعاة للفظة كل، إلى أن قال ولما كان بالناس بل بالعالم كله من الضرورة إلى لا إله إلا الله ما لا نهاية له كان من أكثر الأذكار وجودا. فترى الكبير والصغير والذكر والأنثى يذكره، أليس كذلك؟ قال وأيسرها حصولا وأعظمها معنى، لاشتمالها على كلمة إيش؟ على معنى التوحيد الخالص لله جل جلاله. والعوام الجهال مع بساطة ويسر هذه الكلمة العظيمة وهذا الذكر العظيم، العوام والجهال يعدلون عنها إلى الدعوات المبتدعة والمخترعة ككتاب الدعاء المستجاب مثلا، نعم، وكتاب أبواب الفرج وغيرها من الكتب التي جمعت صنوفا من الدعوات الباطلة التي في كثير منها بدعة وضلالة وبعضها شرك بالله جل وعلا، وفي بعضها أو يجمعها الاعتداء في الدعاء إما لفظا وإما لفظا ومعنا، يجمعها الاعتداء في الدعاء بنوعيه إما لفظي وإما لفظي وماذا ومعنوي. والحمد لله السنة ميسورة وقد جمعت بفضل الله جل وعلا، فلما يعدل الإنسان عن هذا؟ قال: المبتدعة التي ليست في الكتاب ولا في السنة. هنا انتبه، مراده بالسنة أي السنة الثابتة صحيحة، ليس عموم ورودها أي وجودها. فثمة كتب جمعت الأحاديث الموضوعة صحيح والمكذوبة والواهية وغير ذلك، فغالب ما فيها ضعاف وواهيات ومنكرات كفي الفردوس بمأثور الخطاب للديلمي وغيره. واضح؟ إذن المراد بهنا بهذه اللفظة السنة أي السنة الصحيحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله وعامرهن غيري، هو بالنصب عطف على السماوات، أي لو أن السماوات السبع ومن فيهن من العمار غير الله تعالى، والأرضين السبع ومن فيهن وضعوا في كفة الميزان، ولا إله إلا الله في الكفة الأخرى مالت بهن لا إله إلا الله. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع لو وضعت في كفة ولا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأرضين السبع في ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قسمتهن لا إله إلا الله. قوله في كفة هو بكسر الكاف وتشديد الفاء أي كفة الميزان. قوله مالت بهن أي رجحت، وذلك لما اشتملت عليه من نفي الشرك وتوحيد الله الذي هو أفضل الأعمال وأساس الملة والدين، فمن قالها بإخلاص ويقين وعمل بمقتضاها ولوازمها وحقوقها واستقام على ذلك فهذه الحسنة لا يوازنها شيء، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه أحمد والترمذي.
نعم. ثم ذكر رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو قال: وروى أحمد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد كما قال، والبخاري في التاريخ، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وصحح الحديث أيضا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وهو كذلك حديث صحيح. قال: ودل الحديث على أن لا إله إلا الله أفضل الذكر، كحديث عبد الله بن عمرو مرفوعا: خير الدعاء دعاء يوم عرفة الحديث. ثم قال: رواه أحمد والترمذي. هذا الحديث حديث دعاء يوم عرفة كما قال رحمه الله رواه الترمذي وأحمد على تفصيل في الروايتين، فإن الحديث أخرجه الإمام الترمذي على هذا اللفظ الذي ذكر خير الدعاء، أخرجه الإمام الترمذي وابن طاهر المخلص في المخلصيات كلاهما من طريق حماد ابن أبي حميد، حماد ابن أبي حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال الإمام الترمذي رحمه الله عقب الحديث حسن غريب من هذا الوجه. وحماد بن أبي حميد هو محمد ابن أبي حميد، حماد ابن أبي حميد هو محمد ابن أبي حميد، هذا نحتاج هذا الكلام، هو محمد ابن أبي حميد، وهو أبو إبراهيم الأنصاري المديني، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث، وليس هو بالقوي عند أهل الحديث. هذا كلام من؟ الإمام الترمذي رحمه الله. أما رواية الإمام أحمد فليست بلفظ خير الدعاء، إنما لفظ أحمد كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة لا إله إلا الله الحديث. يروي هذا الحديث الإمام أحمد عن روح عن محمد ابن أبي حميد، عن محمد ابن أبي حميد، من هو هذا؟ هو حماد ابن أبي حميد، يرويه عن روح عن محمد ابن أبي حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. الهيثمي يقول عن رجال أحمد موثقون. وقد علمتم ما في حماد أو محمد ابن أبي حميد في قول الإمام الترمذي ليس بالقوي عند أهل الحديث، إلا أن هذا الحديث له شواهد تعضده وتصححه، منها مرسل عند الإمام مالك في الموطأ وعند عبد الرزاق، نعم مرسل وهو صحيح، مرسل صحيح، وثمة أيضا أثر موقوف عند الطبراني في كتاب الدعاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وهو صحيح، وكذا جاء مرفوعا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند الطبراني في الدعاء وفي إسناده قيس بن الربيع ومثله، وإن كان فيه كلام يصلح في باب الاعتضاد أو الاعتبار. لذا فإن الحديث بهذه الشواهد يحسن، أو نقول أنه حديث مقبول، حديث مقبول. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وعنه أيضا مرفوعا يصاح برجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، ثم يقال: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا يا رب. فيقال: ألك عذر أو حسنة؟ فيهاب الرجل فيقول لا، فيقال: بلى، إن لك عندنا حسنة، وإنه لا ظلم عليك. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وقال الذهبي في تلخيصه: صحيح.
نعم، وهو حديث كما ذكر رحمه الله أخرجه الترمذي ومن معه. نعم، إلا النسائي، فإنه قال والنسائي، ولم يذكر هذا في تخريج أطراف الكتب الستة للحافظ المزي تحفة الأشراف، لم يذكر فيهم من؟ النسائي رحمه الله، والحديث صحيح. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. قال: وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يعذب، ومعلوم أن كل موحد له هذه البطاقة، وكثير منهم من يدخل النار بذنوبه.
نعم، فتكون صورة العملين واحدة، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض، وهذا ظاهر بين في تفاوت الأعمال. ترى المرء اثنان أو أكثر يصليان جماعة، أحدهما حاضر القلب، خاشع، مخبت لله، مستجمع لعظمته جل وعلا، منكسر بين يديه، يدعوه رغبا ورهبا، خاشع من أول صلاته حتى آخرها، وثان بجواره يصلي كما يصلي ذاك، كبر مع الإمام، أمن وركع وسجد إلى آخره، لكنه لاهن، ساهن، مشغول البال والخاطر، لا يستويان، العمل صورته واحدة مع تفاوت. ترى الناس تصوم في رمضان، أحدهما صام حقا وحقيقة، صامت جوارحه، صامت، نعم، صامت أعضاؤه، وقام لله حق القيام، وآخر امتنع فقط عن الطعام والشراب، لم تصم جوارحه، لم تصم عيناه ولا لسانه، كسول عن أداء الصلاة جماعة، فضلا عن أن يكون تاليا للقرآن، فضلا أن يكون من الذاكرين لله كثيرا، فضلا لا يستويان. هذا قصده رحمه الله، وبينهما من التفاضل كما بين السماء والأرض. نعم.
قوله: رواه ابن حبان والحاكم. ابن حبان اسمه محمد بن حبان بكسر المهملة وتشديد الموحدة، ابن أحمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم التميمي البستي الحافظ، صاحب التصانيف كالصحيح والتاريخ والضعفاء والثقات وغير ذلك. قال الحاكم: كان من أوعية العلم في الفقه واللغة والحديث والوعظ، ومن عقلاء الرجال، مات 54 و300 بمدينة بست بالمهملة. وأما الحاكم فاسمه محمد بن عبد الله بن محمد النيسابوري أبو عبد الله الحافظ، ويعرف بابن البيع. ولد 121 و300، وصنف التصانيف كالمستدرك وتاريخ نيسابور وغيرهما، ومات 45. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللترمذي وحسنه عن أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال الشارح رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله تعالى الجملة الأخيرة من الحديث، وقد رواه الترمذي بتمامه، فقال عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم، إنك لو أتيتني. الحديث.
نعم، هذا الحديث الذي أورده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: وللترمذي وحسنه عن أنس. هذا الحديث أخرجه الترمذي كما قال رحمه الله، وقال أعني الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأخرج الحديث أيضا الطبراني في الأوسط، وأبو نعيم في الحلية، والضياء المقدسي في المختارة. وهذا الحديث هو الحديث 42 من 40 النووية، قال الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: إسناده لا بأس به، إسناده لا بأس به. ثم قال: وقد روي أيضا من حديث أبي ذر أخرجه الإمام أحمد، إلى أن قال: وروي من حديث ابن عباس خرجه الطبراني، إلى أن قال: وروي بعضه من وجوه أخر، فخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي ذر رضي الله عنه، إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. فذكر شواهد للحديث، شواهد للحديث. والحديث حسنه الحافظ السخاوي رحمه الله كما في الفتوحات الربانية، وصححه أيضا العلامة الألباني رحمه الله في سلسلته الصحيحة، أو في السلسلة الصحيحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الترمذي اسمه محمد بن عيسى بن ثورة بفتح المهملة بن موسى بن الضحاك السلمي أبو عيسى صاحب الجامع وأحد الحفاظ، كان ضرير البصر، روى عن قتيبة وهناد والبخاري وخلق، مات سنة 79 و200. وأنس هو ابن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدمه 10 سنين وقال: اللهم أكثر ماله وولده وأدخله الجنة. مات 92 و93 وقد جاوز 100. وقد رواه الإمام أحمد من حديث أبي ذر بمعناه، وهذا لفظه: من عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، رواه مسلم. وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: لو أتيتني بقراب الأرض، بضم القاف وقيل بكسرها، والضم أشهر، وهو ملؤها أو ما يقارب ملؤها. قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، شرط ثقيل في الوعد بحصول المغفرة، وهو السلامة من الشرك كثيره وقليله، صغيره وكبيره، ولا يسلم من ذلك إلا من سلم الله تعالى، وذلك هو القلب السليم، كما قال تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
نعم. قوله: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، فسرت هذه الجملة عند أهل العلم من وجهين. الوجه الأول أن هذا في حق من قالها صادقا، أن هذا في حق من قالها صادقا مخلصا لم يصر على سيئة أصلا، لم يصر على سيئة أصلا، وقد أتى بها خالصة وكملها بأداء جميع الطاعات، بأداء جميع الطاعات مستقيما على أمره جل وعلا. والتفسير الثاني أن هذا في حق من قالها وأتى إليه سبحانه وتعالى تائبا من خطاياه غير مصر على معصية، يعني مقارف لكنه غير مصر يرحمك الله، فقد تاب وأقلع عن ذنوبه فخطاياه كلها ساقطة مرجوحة بسبب توبته لله وإخلاصه في هذه الكلمة، والتي تضمنت توبة نصوحا من جميع الذنوب مع الإقلاع عنها. هذا المعنى على هذا التفسير أو التفسيرين المذكورين لا بد منه حتى تفهم هذه الجملة النبوية على سياقها، لأنه ثمة نصوص أخرى تدل على أن أهل المعاصي والمقارفين لها على خطر عظيم، أليس كذلك؟ جاءت نصوص كثيرة فيها وعيد شديد، وأنهم متوعدون أيضا بالنار، في بعضها توعد بالنار، وأنهم تحت ماذا؟ مشيئة الله جل وعلا. ومعلوم أن النصوص الشرعية لا ينقض بعضها بعضا، النصوص الشرعية لا ينقض بعضها بعضا ولا يكذب بعضها بعضا، فوجب، والحالة ما ذكر، والقاعدة هذه أن تفسر على هذا التفسير حتى لا يخالف بين النصوص، حتى لا يخالف بين النصوص، والله أعلم. نعم. الإمام ابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في بيان معنى القلب السليم، في بيان معنى القلب السليم في أكثر من موطن من إغاثة اللهفان والبدائع وغيرها، فراجعوه في عند كلامه رحمه الله أيضا في الجواب الكافي لما تكلم عن أقسام القلوب. نعم.
قال ابن رجب: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله تعالى بقرابها مغفرة، إلى أن قال: فإن كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وجوارحه أو بقلبه ولسانه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله تعالى محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى ملخصا.
وحينئذ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها وإن كانت مثل زبد البحر. انتهى ملخصا. هذا مقتبس من كلام الإمام رحمه الله ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وثمة تتمة لكلامه مهمة لكلام الإمام ابن رجب رحمه الله، حيث قال بعد قوله وإن كانت مثل زبد البحر، قال: وربما قلبتها حسنات. ما قال أحرقتها؟ نعم، أحرقت تلك الذنوب. قال: وربما قلبتها حسنات، كما سبق ذكره في تبديل السيئات حسنات، فإن هذا التوحيد هو الإكسير، العلاج والدواء، فإنه هو الإكسير الأعظم، فلو وضع ذرة منها على جبال الذنوب والخطايا لقلبها حسنات، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا الكلام كما قلت من كلام الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، إبان تعليقه على حديث أنس الثاني والأربعين، ذكر أن هذا الحديث اشتمل على ثلاثة أسباب للمغفرة: أولا الدعاء مع الرجاء، إنك ما دعوتني ورجوتني. الثانية الاستغفار، واستغفرتني. الثالثة في الأسباب قال وهو أعظمها، قال التوحيد. السبب الثالث التوحيد، قال التوحيد وهو السبب الأعظم، فمن فقده فقد المغفرة. فمن فقده فقد المغفرة، ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة، بأعظم أسباب المغفرة. نعم، تفضل.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى الحديث: ويعفى لأهل التوحيد المحض الذي لم يشوبوه بالشرك ما لا يعفى لمن ليس كذلك، فلو لقي الموحد الذي لم يشرك بالله شيئا البتة ربه بقراب الأرض خطايا أتاه بقرابها مغفرة، ولا يحصل هذا لمن نقص توحيده، فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض، فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي.
نعم. انتهى. انتهى هذا الكلام مأخوذ من كلام الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان، من إغاثة اللهفان، وثمة تتمة، ثمة إيش؟ تتمة، يحسن إيرادها. قال: فإن التوحيد الخالص الذي لا يشوبه شرك لا يبقى معه ماذا؟ ذنب، لأنه يتضمن من محبة الله وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب الأرض. فالنجاسة عارضة والدافع لها قوي، النجاسة إيش؟ عارضة والدافع لها إيش؟ قوي. قال: فلا تثبت معه. الدافع قوي قد تثبت. قال: فلا تثبت معه، لأنه دافع ماذا؟ قوي، لا يبقي لها شيئا يزيلها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله تعالى وجوده ورحمته، والرد على الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنوب، وعلى المعتزلة القائلين بالمنزلة بين المنزلتين وهي الفسوق، ويقولون ليس بمؤمن ولا كافر ويخلد في النار. والصواب قول أهل السنة أنه لا يسلب عنه اسم الإيمان ولا يعطاه على الإطلاق، بل يقال هو مؤمن عاص أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وعلى هذا يدل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.
هنا يقرر رحمه الله هذه العقيدة السمحة السنية، عقيدة أهل السنة والجماعة، ردًا على المبطلين من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة وكذلك المرجئة، وكذلك المرجئة. فإن هؤلاء الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنب ترتب على هذا التكفير أن أعملوا جملة من الأمور التي تبعت ذلك من استباحة الدماء والأموال والأعراض، وتتابع الأمر شيئا فشيئا، وتولدت بدعة مع بدعة، فتجمع في أخلاط هؤلاء الخوارج، وبخاصة في القرون المتأخرة وبخاصة في القرن المعاصر، أن تجمع فيهم وتجمعت فيه جملة كبيرة من البدع زيادة على بدعة ماذا؟ الخروج، نسأل الله السلامة والعافية. فهم يكفرون بالذنب، يبتدعون البدعة ثم يعلنونها ويدعون الناس إليها ويكفرون من خالفها، ويستبيحون بعد ذلك منه ما لا يستباح، ما لا تجوز استباحته، ويقاتلون على ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. وثقوا تماما أن هذا المسلك، أعني مناهضة أصحاب البدع لمن خالفهم، لا يقتصر هذا على الخوارج، كل المبتدع على هذا، المرجئة على هذا، الأشعرية على هذا، والمعتزلة على ذاك، الإخوانية على هذا، القطبية على هذا، والتبليغ على هذا، وكلهم على هذا. ولم يعصم من هذا إلا أهل السنة المحضة في كل زمان ومكان، كثرهم الله. نعم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما أسرى برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى فأعطي ثلاثة: أعطي الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله من أمته شيئا الممحقات. رواه مسلم.
ممحقات عندك؟ مقحمات. نعم.
ومن أمته شيئا المقحمات.
نعم. رواه مسلم. المقحمات، يقول الحافظ النووي في شرح مسلم بضم الميم وإسكان القاف، بضم الميم وإسكان القاف وكسر الحاء، ومعناه الذنوب العظام. المقحمات معناه الذنوب العظام الكبائر التي تهلك أصحابها، التي تهلك أصحابها وتوردهم النار وتقحمهم إياها. قال: والتقحم الوقوع في المهالك، التقحم الوقوع في المهالك. ومعنى الكلام، قال: ومعنى الكلام في هذا الحديث، ومعنى الكلام من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله غفر له المقحمات، المقحمات. انتهى كلامه رحمه الله. نعم.
قال ابن كثير في تفسيره: وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن أنس بن مالك قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة. وقال: قال ربكم: أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. قال المصنف رحمه
نعم.
الله تعالى.
ثم نقل عن الإمام ابن كثير رحمه الله أنه قال: وأخرج الإمام أحمد الحديث، حديث أنس رضي الله تعالى عنه. الحديث هذا أخرجه الترمذي في جامعه، وابن ماجه في السنن، والنسائي في الكبرى، وأحمد في المسند، والدارمي في السنن، وابن أبي عاصم في السنة، وأبو يعلى في المسند، والطبراني في الأوسط، والحاكم في المستدرك، وابن بشران في الأمالي، كلهم من طريق سهيل ابن عبد الله القطعي، سهيل ابن عبد الله القطعي عن ثابت عن أنس، سهيل ابن عبد الله القطعي عن ثابت عن أنس. قال الترمذي: حديث غريب، وسهيل ليس بالقوي في الحديث، وقد تفرد سهيل بهذا عن ثابت، تفرد سهيل بهذا عن ثابت. انتهى كلام الترمذي. وقال الحافظ ابن بشران في الأمالي: حديث غريب من حديث ثابت عن أنس، تفرد به سهيل أخو حزم القطعي، هذا الحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وتعقب الحافظ ابن حجر في الإتحاف تعقب الحافظ ابن حجر الحاكم في الإتحاف بعد أن قال بالتصحيح، نقل تصحيح الحاكم، قال الحافظ ابن حجر بل هو ضعيف لضعف سهيل، وقد ذكر البزار والترمذي أنه تفرد به، انتهى كلامه. هذا الحديث فيه سهيل ابن عبد الله القطعي، قال الإمام أحمد روى عن ثابت أحاديث منكرة، روى عن ثابت أحاديث منكرة، وهذا الحديث من أحاديث عن ثابت، تفرد به عن ثابت. قال الإمام البخاري لا يتابع في حديثه، يتكلمون فيه، يقول البخاري لا يتابع على حديثه يتكلمون فيه. وقال مرة عن البخاري ليس بالقوي عندهم، ومرة قال منكر الحديث. قال ابن عدي رحمه الله مقدار ما يرويه أفراد يتفرد بها عمن يرويه. وعد الحافظ ابن عدي هذا الحديث الذي معنا في مناكير سهيل، وضعف الحديث أيضا بسبب تفرد سهيل الحافظ ابن طاهر المقدسي رحمه الله في ذخيرة الحفاظ. فالحديث الخلاصة فيه أنه لا يصح. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة، فإنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين، وفيه أن الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، والتنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. وفيه إثبات الصفات خلافا للمعطلة. وفيه أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان، انتهى.
نعم، هذه المنقولات عن الإمام محمد رحمه الله في قوله قال المصنف، يقصد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وهذه المسائل المذكورة هي مسائل ذكرها الإمام رحمه الله عقب نهاية الباب الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والثانية عشرة والثالثة عشرة، كلها هذه الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والثانية عشرة والثالثة عشرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الشارح: أي ولا عذاب. قلت: تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين.
نعم، هذا هو الباب الثاني في هذا الكتاب، باب من حقق التوحيد. مناسبة هذا الباب لسابقه أن الإمام محمد رحمه الله لما ذكر فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب ناسب أن يذكر بعده فضل من حقق التوحيد، فضل من حقق التوحيد، وأنه يدخل الجنة بغير حساب، وذلك بكمال الإخلاص لله، وذلك بكمال الإخلاص لله في الأقوال والأفعال والإرادات. قول الشارح: أي ولا عذاب. قال: قلت تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، تحقيقه وتصفيته من كل ذلك، من شوائب الشرك بأنواعه والبدع كذلك بأضربها، والمعاصي كلها كبيرها وصغيرها، دقيقها وجليلها. فمن حقق التوحيد على هذا الوجه دخل الجنة بغير حساب، كما وعد سبحانه أهل الإيمان. ولأن الشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية، والشرك الأصغر ينافي كمال التوحيد الواجب، والبدع تقدح في التوحيد، وقد تأتي على التوحيد بالكلية وتنقص ثوابه مما لا يأتي على التوحيد بالكلية. والبدع تقدح في شهادة محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، والمعاصي تنقص ثوابه، وعليه فلا بد أن يكون المرء موحدا توحيدا سالما كاملا من ذلك، سالما كاملا من ذلك كله، بعيدا عن ذلك ماذا كله، حتى يسلم له إيش؟ توحيده، فيدخل الجنة بغير ماذا؟ بغير حساب. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال الشارح رحمه الله تعالى: وصف إبراهيم عليه السلام بهذه الصفات التي هي الغاية في تحقيق التوحيد. الأولى أنه
على ماذا تدل هذه الصفات التي سيذكرها بعد، والتي جاءت في هذه الآية العظيمة من سورة النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. هذه تدل على ماذا؟ تدل على ماذا؟ على الصفات التي اتصف بها عليه الصلاة والسلام، وأنه أتى على التوحيد بكماله، أي أنه كمل التوحيد. وعلى كمال إيمانه عليه الصلاة والسلام، نعم، التي هي في الغاية، التي هي الغاية في تحقيق التوحيد، الغاية في تحقيق التوحيد أكمل ما يكون.
الأولى أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير، وما ذاك إلا لتكميله مقام الصبر، مقام الصبر واليقين اللذين تنال بهما الإيمان.
أنه كان أمة، أي قدوة وإماما معلما للخير، ولها تفسير آخر أيضا هذه اللفظة، أي هو المستقيم على الحق والثابت عليه عند فساد الناس، المستقيم على الحق والثابت عليه عند فساد الناس. وهذان الأمران الاستقامة على الحق والثبات عليه عند فساد الناس، هذان الأمران اجتمعا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم.
الثانية قوله قانتا، قال شيخ الإسلام: القنوت دوام الطاعة والمصلي إذا أطال قيامه أو ركوعه أو سجوده فهو قانت. قال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. انتهى ملخصا.
قال انتهى ملخصا، هذه العبارة مشعرة بأنه أخذ الكلام من مصدر، أليس كذلك؟ هي ظاهرة أنه أخذها من مصدر تبعا لأصله الذي هو إيش؟ التيسير. وهذا الكلام من حيث الجملة لا من حيث اللفظ، من حيث إيش؟ الجملة لا من حيث اللفظ، هو من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، لكن ليس عند ابن القيم ما نقل عن شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام، لكن مجمل الكلام لا لفظه موجود، لكن لم ينقل ابن القيم رحمه الله عن شيخ الإسلام، فالله أعلم أين مصدر كلامه رحمه الله، فتشت لم أجد، الله أعلم. نعم.
الثالثة أنه كان حنيفا. قلت: قال العلامة ابن القيم رحمه الله: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. انتهى.
الثالثة أنه كان إيش؟ حنيفا. الحنف هو الميل، وسمي بذلك عليه الصلاة والسلام لأنه مال وترك الآلهة كلها وأعرض عنها واستقام على التوحيد قصدا، استقام على التوحيد إيش؟ قصدا، ولم يكن من المشركين، استقام على التوحيد قصدا. فالحنيف هو المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد، المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد. كلام الإمام ابن القيم المنقول يدل، قال الحنيف المقبل على الله قصدا، يقبل على الله ماذا؟ قصدا، يقبل عليه موحدا. والمعرض عما سواه أي المنحرف والمائل عن الشرك بالكلية، المائل عن الشرك بالكلية. نعم.
الرابعة أنه ما كان من المشركين، أي لصحة إخلاصه وكمال صدقه وبعده عن الشرك.
هذه الرابعة هي تأكيد على أنه كان حنيفا عليه الصلاة والسلام. قال أنه ما كان من المشركين، فهو عليه الصلاة والسلام مفارق لهم، فارقهم في عقيدته وفي أعماله وفي أقواله بل وفي منزله، حتى هاجر وابتعد عنهم يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة. وهكذا ينبغي ويجب أن يكون عليه المؤمن الموحد، أن يكون بعيدا كل البعد عن الشرك بكل صوره، موحدا لله حنيفا، موحدا لله حنيفا. نعم.
قلت يوضح هذا قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، أي على دين إخوانه، على دينه من إخوانه المرسلين. قاله ابن جرير رحمه الله تعالى: إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وذكر تعالى عن خليله عليه السلام أنه قال لأبيه آزر: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي، إلى قوله: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فهذا هو تحقيق التوحيد، وهو البراءة من الشرك وأهله واعتزالهم والكفر بهم وعداوتهم وبغضهم، فالله المستعان.
نعم، نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله
المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.